إدارة الشؤون العلمية بجامع عثمان بن عفان بحي الوادي بالرياض تقدم لكم هذه المادة.
الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، في هذا اليوم 14 من شهر ربيع الآخر العام 34,400 ينعقد هذا المجلس الثالث في شرح كتاب الإيمان من صحيح الإمام البخاري رحمه الله تعالى لمعالي شيخنا الشيخ الدكتور يوسف بن محمد الغفيص، عضو هيئة كبار العلماء وعضو اللجنة الدائمة للإفتاء سابقا حفظه الله تعالى في جامع عثمان بن عفان رضي الله عنه بحي الوادي بالرياض. قال رحمه الله تعالى: باب من الإيمان أن يحب لأخيه ما يحب لنفسه. أخبرنا مسدد، أخبرنا يحيى عن شعبة عن قتادة عن أنس عن النبي صلى الله عليه وسلم وعن حسين المعلم. أخبرنا قتادة عن أنس عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: لا يؤمن أحدكم حتى يحب لأخيه ما يحب لنفسه.
نعم، الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على عبده ورسوله نبينا محمد وآله وأصحابه أجمعين. قال الإمام البخاري رحمه الله تعالى: باب من الإيمان أن يحب لأخيه ما يحب لنفسه. ترى أن الإمام البخاري لما ذكر حديث أنس عن النبي صلى الله عليه وسلم قال عن أنس عن النبي صلى الله عليه وسلم وقال: لا يؤمن أحدكم حتى يحب لأخيه ما يحب لنفسه. ترى في تبويب البخاري أنه قال: باب من الإيمان أن يحب لأخيه ما يحب لنفسه. وفيما سبق قال: باب إطعام الطعام من الإيمان. فتجد أن طريقة الترتيب اختلفت، أليس كذلك؟ وهنا ابتدأ فقال: باب من الإيمان. وهذا كما أشار إليه بعض الكبار من شراح البخاري كأنه على معنى أن هذه الخصلة لا تكون إلا إيماناً، هكذا ذكروا بعض هذا المعنى مجملا في تفريق البخاري في التعبير. لماذا قدم ذكر الإيمان هنا؟ فقال: باب من الإيمان أن يحب لأخيه ما يحب لنفسه. وفيما سبق قال: إطعام الطعام من الإيمان، من الإيمان في قول النبي صلى الله عليه وسلم لما سئل أي الإسلام خير قال: تطعم الطعام وتقرأ السلام على من عرفت ومن لم تعرف. فهذا التقديم وهذا التأخير أشار بعضهم إلى هذا المعنى مجملا، وهو عند التحقيق معنى وجيه، وهو عند التحقيق معنى وجيه، فإنه لا يتأتى والله أعلم أن يحب العبد، أن يحب الإنسان من حيث هو إنسان، أن يحب لأخيه ما يحب لنفسه. هذه الدرجة من المحبة لا تتحقق في النفس البشرية إلا بموجب الإيمان والدين، بمعنى أنها لا تأتي إلا عن قدر من الإيمان. فإن النفس البشرية فيها ميل إلى الاختصاص، وفيها ميل إلى حظها بطبعها وبشريتها، فلا يتأتى من حيث الوقوع أن نفس بشرية تحب لنفس بشرية ما تحب لنفسها على هذا التحقيق من الكمال، على هذا التحقيق من الكمال والتمام، إلا ويكون مستدعي الإيمان وباعث الإيمان محركا لهذا التمام وفاعلا فيه. بخلاف طعام الطعام فإنه يقع كما تعرف عن الإيمان وعن خلافه، يقع عن إيمان أو يقع عن خلاف ذلك من الكرم أو ما إلى ذلك. ولذلك عرف به بعض العرب في جاهليتهم كحاتم طي، عرف بسعة كرمه وإطعامه الطعام وإن لم يكن على وجه من التدين والعبادة به. لكن المحبة وهي وجه قلبي لا تتمحض النفس البشرية إلى هذه الدرجة من العلو في محبة الغير الذي هو على مطلق، لأنه قد يقول قائل إنه قد يقع حتى في الكافر أن يحب ولده أو أن يحب الابن أباه مثل محبته لنفسه أو أكثر، لكن هذا يقع لمثل هذه المناسبة المختصة من الأب أو الابن أو نحو ذلك، لكن الحديث إنما هو في إيش؟ في من ليس له هذه الصفة، إنما هو أخ، إنما هو أخ بمعنى أن الجامع فيه أخوة الإيمان، ليس المحرك فيه النسب أو كونه أبا أو كونه ابنا. هذا لا يتأتى عند التحقيق، وهذه الإشارة الفاضلة من بعض شراح البخاري فيما يظهر أنها إشارة محققة، وتفصيلها هو على هذا المعنى، أنه لا يتأتى في الواقع البشري أن شخصا يحب شخصا أو يحب لهذا الشخص ما يحب لنفسه على سبيل الانفكاك عن النسب، حتى لا يرد علينا مسألة الولد والوالد ونحو ذلك، على سبيل الانفكاك عن هذا المستدعي من النسب والقرابة، إلا ويكون الباعث ماذا؟ الإيمان. وإلا النفس البشرية لا تصل إلى هذه الدرجة بقوتها، لا تصل إلى هذه الدرجة بقوتها، فيحب لأخيه في بشريته الذي يشترك معه في البشرية، يحب له ما يحب لنفسه. لا بد أن يكون الباعث أخوة الإيمان والدين، لأنها هي التي تقطع المبررات التي تمنع ذلك، فإن النفس تمانع في ذلك والعقل يمانع في ذلك، لكن إذا جاءت المحبة الإيمانية منعت ذلك. فكأن هذا والله أعلم من لطيف إشارة الإمام البخاري رحمه الله لما قال من الإيمان أن يحب لأخيه ما يحب لنفسه، هذا لا يقع إلا إيمانا. ولكونه على هذه الدرجة من الشرف، ترى أن النبي صلى الله عليه وسلم جعله من أوجه تحقيق الإيمان، ولم يجعل ذلك من أدنى خصاله، أليس كذلك؟ ألا ترى أن النبي صلى الله عليه وسلم لما ذكر شعب الإيمان كما سبق في حديث أبي هريرة قال وأدناها إماطة الأذى عن الطريق، لكن لما ذكر محبة المسلم لأخيه المسلم أو المؤمن لأخيه المؤمن ما ذكرها في خصال الإيمان، في أدنى خصال الإيمان، بل في تحقيق الإيمان كما في حديث أنس ثلاث من كن فيه وجد بهن حلاوة الإيمان، أن يكون الله ورسوله أحب إليه مما سواهما، وأن يحب المرء لا يحبه إلا لله، وأن يكره أن يعود في الكفر بعد أن أنقذه الله منه كما يكره أن يقذف في النار. فجعل محبة المسلم والمؤمن لأخيه المؤمن في الذكر متوسطة بين هاتين الدرجتين اللتين لا يستريب أحد في أنهما من الأصول في ذاتها، وهو محبة الله ورسوله، هذا لا يستريب أحد أنها أصل، أليس كذلك؟ ولا يستريب أحد أن كراهية الكفر أصل في الدين، ولهذا الإيمان تحقيقه التوحيد والكفر بالطاغوت، والإيمان تحقيقه عبادة الله سبحانه وتعالى والكفر بالطاغوت. كما جاء في حديث أبي مالك في الصحيح من قال لا إله إلا الله وكفر بما يعبد من دون الله، فلا بد من الكفر بما يعبد من دون الله حتى يتحقق التوحيد على وجه الصحيح. الشاهد في هذا أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم قال ثلاث من كنا فيه وجد بهن حلاوة الإيمان، فجعل هذا المعنى الذي هو في هذا الحديث في حديث أنس هذا جعله متوسطا في الذكر بين ماذا؟ بين أصلين مستبين عند المسلمين أنهما أصلان، فدل على أنه كذلك، على أنه إيش؟ يحصل به تحقيق الإيمان، يحصل به تحقيق الإيمان كذلك. ولهذا ذكر العلامة الشوكاني رحمه الله يقول إني نظرت في هذا الحديث، يعني حديث أنس ثلاث من كنا فيه، يقول فوقع لي أن هذا من امتنان الله ونعمه على العباد، يقول لكن لما عالجته وجدته عزيزا ويظهر أنه يسير، أليس كذلك؟ فإن كل مسلم يكره الكفر، ولو خير المسلم الكفر أو القتل لصبر على القتل عن الكفر حتى ولو كان مقصرا أو عاصيا، أليس كذلك؟ فهذا بين في الحال، وكذلك محبة الله ونبيه عليه الصلاة والسلام. لكن من حيث التحقيق قل إن كنتم تحبون الله فاتبعوني يحبكم الله. الاتباع والاقتداء ولزوم الاستجابة لله ورسوله وكذلك في حال المؤمنين مع بعضهم. قال عن أنس عن النبي صلى الله عليه وسلم، إذن هذا المقصود في التبويب، قال لا يؤمن أحدكم حتى يحب لأخيه ما يحب لنفسه. فدل على أن الإيمان يزيد وينقص، لأن هذه المحبة شعبة من شعب الإيمان وخصلة من خصاله، ولأنها تتفاضل كما يعلم ذلك بديهة. فلما جعلها النبي من الإيمان دل على أن الإيمان يزيد وينقص، كما هو مذهب أئمة السنة والجماعة أن الإيمان يزيد وينقص، ودل على أن الإيمان يكون عملا بالقلب، خلافا لمن قال إنه معرفة، خلافا لمن قال من المرجئة وغلاتهم إنه معرفة ولا يكون عملا. وحيث كان عملا في القلب صح أن يكون عملا في الجوارح، وحيث كان عملا في القلب صح أن يكون عملا في الجوارح. فدل هذا الحديث على أن الإيمان يزيد وينقص، ودل على أن الإيمان يتفاضل، ودل على أن الإيمان قول وعمل. ما وجه دلالته على كونه قولا وعملا؟ أنه ذكر العمل القلبي وهو المحبة وجعلها إيمانا، وحيث كان العمل في القلب إيمانا فكذلك العمل الظاهر. نعم.
باب حب الرسول صلى الله عليه وسلم من الإيمان. حدثنا أبو اليمان قال أنبأنا شعيب قال أخبرنا أبو الزناد عن الأعرج عن أبي هريرة.
إذن في المعاملة المؤمن مع المؤمن أو المؤمن مع غير المؤمن، فأما المؤمن مع المؤمن فقاعدته أن يحب لأخيه ما يحب لنفسه، وأما مع الناس كافة مسلمهم وغير مسلمهم فقاعدة ذلك العدل من حيث الأصل، العدل، فإنه في حق المؤمن مع أخيه المؤمن فوق قدر العدل وهو الإحسان والبر، وهذا معنى قوله أن يحب لأخيه ما يحب لنفسه، فهذا مقام فوق مقام العدل وهو مقام البر والإحسان لأخيه المسلم وأخيه المؤمن. ولكن مع الناس مطلقا ويدخل في ذلك غير المسلم الواجب فيه مقام العدل، وإذا فات فيه مقام العدل صار معرضا للوعيد حتى ولو كان مع غير المسلم. ولهذا حرمت سرقة مال غير المسلم، وحرم الاعتداء على حقه وعلى ما وضعته الشريعة له إلى آخره. ولهذا لما ذكر النبي صلى الله عليه وسلم كما في حديث عبد الله بن عمرو في الصحيح وخطب الناس في سفر وقال إنه لم يكن نبي قبلي إلا كان حقا عليه أن يدل أمته على خير ما يعلمه لهم وينذرهم شر ما يعلمه لهم، وإن أمتكم هذه جعل عافيتها في أولها وسيصيب آخرها بلاء وأمور تنكرونها، وتجيء الفتنة فيقول المؤمن هذه مهلكتي، وتجيء الفتنة أي الثانية فيقول المؤمن هذه مهلكتي، فمن أحب أن يزحزح عن النار. وهذا منهج، هذا حديث عبد الله بن عمر منهج جامع لهذه الأمة ولا سيما في آخر أمرها، فهو إن كان وصية للصحابة إلا أن اتصاله بآخر الأمة أبلغ، لأنه تضمن حروفا لم تقع للصحابة من الفتن التي لم تدركهم، وهو من حيث صفة هذا الحديث جاء على خلاف حال النبي عليه الصلاة والسلام، وإنه في حديث عبد الله بن عمرو بن العاص الذي رواه مسلم في صحيحه قال كنا مع النبي في سفر. أنا أذكر أول الحديث لأنه يفيد أن هذا الحديث عن النبي عليه الصلاة والسلام فيه بيان لمنهج، فإن النبي فجأ الناس في قوله على خلاف عادته، وهو لا يفجأهم بمثل هذا إلا لأمر إيش ذو شأن وأمر لا بد لهم منه، وأحيانا يكون أمرا حاضرا بين يديهم، هذا لم يكن بالضرورة حاضرا بين يديهم تلك الساعة، ولكنه لا بد لهم منه ولا بد للأمة منه. قال: كنا مع النبي صلى الله عليه وسلم في سفر، كنا مع النبي صلى الله عليه وسلم في سفر، فنزلنا منزلا، ومنا من يصلح خباءه، ومنا من ينتظل، ومنا من هو في جشره، إذ نادى منادي رسول الله الصلاة جامعة، فقطعهم عن ترتيب حالهم على خلاف العادة. في العادة أنه يدع الناس، في العادة أن النبي عليه الصلاة والسلام يدع الناس إلى أن يستقروا في نزولهم. هذه المرة وهذا يصلح خيمته وخباءه، وهذا يصلح دابته، وهذا يصلح سلاحه. قال: إذ نادى منادي رسول الله الصلاة جامعة، وهذا نداء للنوازل، أليس كذلك؟ الصلاة جامعة. فلما اجتمع الصحابة قال: إنه لم يكن نبي قبلي إلا كان حقا عليه أن يدل أمته على خير ما يعلم له. وهذه المقدمة تشير إلى أن هذا منهج، وهو ذكر الأنبياء وذكر منهج الأنبياء. إنه لم يكن نبي قبلي إلا كان حقا عليه أن يدل أمته على خير ما يعلمه لهم وينذرهم شر ما يعلمه لهم. ثم بين منهجه عليه الصلاة والسلام كما مضى عليه هدي الأنبياء. قال: وإن أمتكم هذه جعل عافيتها في أولها، وسيصيب آخرها بلاء وأمور تنكرونها، وتجيء الفتنة فيقول المؤمن هذه مهلكتي فتذهب، الفتنة الأولى، ويبقى المؤمن. وهذا يدلك على أن المؤمن أو أن الإيمان أقوى من إيش؟ أن الإيمان أقوى من إيش؟ من الفتنة، لأن الفتنة فيها كيد الشيطان، والله يقول إن كيد الشيطان كان ضعيفا، ما من فتنة إلا وفيها مادة من كيد الشيطان، هو الذي يدعو إلى الفتنة، وهذه الفتنة من خطوات الشيطان التي نهى الله جل وعلا عن اتباعها. والإيمان إذا ثبت الله عليه أهله لا يضرهم فيه الفتنة. قال: فتذهب، وتجيء الفتنة أي الثانية، فيقول المؤمن هذه مهلكتي، وترى أنها تذهب. ثم بين المنهج عليه الصلاة والسلام، قال: فمن أحب أن يزحزح عن النار ويدخل الجنة، فبين القدر المقتصد من النجاة وهو الزحزح عن النار ودخول الجنة، ولم يذكر هنا أعالي الدرجات من الجنة، إنما ذكر القدر المقتصد في تقرير وتحقيق الواجب على العباد بما يوجبه مقام هذا الثواب. قال: فمن أحب أن يزحزح عن النار ويدخل الجنة فلتأته منيته وهو يؤمن بالله واليوم الآخر. فهذا حق من؟ هذا حق الله سبحانه وتعالى، والإيمان بالله واليوم الآخر هو جماع الدين، فما من مسألة من الدين أصولا أو فروعا إلا وهي راجعة إلى الإيمان بالله، لأنها استجابة لما جاء من عنده وما أنزله من عنده وما بعث به رسله، أليس كذلك؟ فإذا قلت في فرع من فروع الدين فهو قدر من تحقيق الإيمان. وأنت ترى أنه في تقرير الإيمان في هذا الكتاب نقول الإيمان قول وعمل، وأن كل ما شرع الله ورسوله من الأقوال والأعمال الظاهرة والباطنة فهو من الإيمان، أليس كذلك؟ فقوله فلتأته منيته وهو يؤمن بالله واليوم الآخر هذه كلمة جامعة في حق الله. وقد أوتي النبي صلى الله عليه وآله وسلم جوامع الكلم كما هو ثابت في السنة، هذا حق الله. بقي من؟ بقي إيش؟ بقي حق العباد، أليس كذلك؟ هذا جماع حق الله. بقي حق العباد، حق العباد على وجهين: إما أن يكون حقا مختصا بين الأفراد، وإما أن يكون حقا مشتركا. ذكر هذا الحق وهذا الحق، فلما ذكر حق الله وهو الأعظم قال فلتأته منيته ويؤمن بالله واليوم الآخر، قال وليأتي إلى الناس الذي يحب أن يؤتى إليه، وليأتي إلى الناس الذي يحب أن يؤتى إليه، هذا حق العباد. لا تحب أن أحدا يسرق مالك فلا تسرق ماله، لا تحب أن أحدا يغتابك فلا إيش؟ فلا تغتبه، لا تحب أن أحدا يخطئ عليك فلا تخطئ عليه، هذه قاعدة حتى في العقل مضطردة. وهي من شريف القواعد النبوية التي بيّن فيها النبي عليه الصلاة والسلام الحقوق. ولا يستطيع نظام بشري ولا فلسفة وضعية أن تأتي بعدالة في الحقوق بين الأفراد أبلغ من هذه العدالة. حتى الذين دعوا إلى ما أصبح شائعا في الغرب وبدأ يتلقف بعد الذي هو فلسفة الحرية ما استطاعوا أن يضعوا لها قانونا صحيحا، لأنهم لما أقروا بهذه الفلسفة التي جاءت بعد تراكم في البحث الفلسفي في أوروبا انتهوا إلى هذه الفلسفة، فلسفة الحرية، وأنها حق ثابت للإنسان بمحض بشريته وإنسانيته، لكن بقي عليها أسئلة. من أهم هذه الأسئلة: متى تنتهي حريته؟ وما سقف هذه الحرية؟ فكان من الإجابات الفلسفية عندهم إن الحرية للفرد تنتهي حيث تبدأ حرية الآخرين، فعاد السؤال مرة ثانية: ومتى تبدأ حرية الآخرين حتى تنتهي حرية الفرد السابق؟ أليس كذلك؟ فهذه الفلسفات الوضعية التي جاءت بعد سقوط ما يسمى سقوط الكنيسة في أوروبا في الأخلاق والحقوق، توهم أولئك المنظرون من الفلاسفة الغربيين أنهم أتوا بأرقى عدالة في الحقوق البشرية. ولكنك إذا سمعت هذه الكلمة، ولا مقارنة بين كلامهم وكلام الأنبياء، ولكنك إذا سمعت هذه الكلمة بان عوار تلك الفلسفات ونقصها وعدم قابليتها للتطبيق العادل المنصف، ولهذا لم يستطيعوا أن يطبقوها بشكل عادل بين البشر. لكن النبي صلى الله عليه وسلم قال: وليأتي إلى الناس الذي يحب أن يؤتى إليه. فهذه قاعدة الأخلاق بين الأفراد في الإسلام. بقي الحق الثالث، وهو الحق العام الذي به تصلح أحوال الناس، الذي به تصلح أحوال الناس. قال: ومن بايع إماما فأعطاه صفقة يده وثمرة قلبه فليطيعه إن استطاع. أي يطاع في طاعة الله، يطاع في طاعة الله سبحانه وتعالى. هذا حق ولي الأمر الذي بتقرير حقه في السنة يراد به ماذا؟ حفظ الحقوق. فإن ولي الأمر مسترعى كما هو معروف، وله حق السمع والطاعة، وأوجب الشارع السمع والطاعة له، وأوجب على ولي الأمر أيضا القيام بالحقوق. ولهذا تجد أن ذكر ذلك في كتاب الله جاء على هذا الترتيب. قال الله تعالى: إن الله يأمركم أن تؤدوا الأمانات إلى أهلها، وإذا حكمتم بين الناس أن تحكموا بالعدل، إن الله نعم ما يعظكم به. فهذا خطاب للمؤمنين وللمسلمين كافة، ولكنه يتأكد في ذي السلطان وذي الشأن أن يحكموا، لأن بيدهم الحكم والولاية. ثم لما ذكر الله ذلك: وإذا حكمتم بين الناس أن تحكموا بالعدل، إن الله نعم ما يعظكم به، إن الله كان سميعا بصيرا. قال الله بعد ذلك: يا أيها الذين آمنوا أطيعوا الله وأطيعوا الرسول وأولي الأمر منكم. فوجبت الطاعة لولي الأمر والسمع الطاعة له، كما جاءت به السنة في المنشط والمكره، لأن به يحفظ الحق العام، يحفظ الحق العام. فالمقصود أن هذا الحديث، حديث عبد الله بن عمر، حديث جامع، وهو منهج لهذه الأمة، وهو منهج لهذه الأمة. نعم.
باب حب الرسول صلى الله عليه من الإيمان. حدثنا أبو اليمان قال أنبأنا شعيب قال أخبرنا أبو الزناد عن الأعرج عن أبي هريرة أن رسول الله صلى الله عليه قال: والذي نفسي بيده لا يؤمن أحدكم حتى أكون أحب إليه من والده وولده. أخبرنا يعقوب بن إبراهيم قال أخبرنا ابن علي علية عن عبد العزيز بن صهيب عن أنس عن النبي صلى الله عليه وحدثنا آدم قال أخبرنا شعبة عن قتادة عن أنس قال رسول الله صلى الله عليه لا يؤمن أحدكم حتى أكون أحب إليه من والده وولده والناس أجمعين.
نعم، لا ينفي النبي صلى الله عليه وسلم الإيمان إلا فيما كان واجبا، فحب النبي صلى الله عليه وسلم واجب، بل هو من أعظم أصول الإيمان، وهو أعظم حق بعد حق الله سبحانه وتعالى. فلا يؤمن عبد حتى يكون النبي صلى الله عليه وآله وسلم أحب إليه من ولده ووالده والناس أجمعين، وإنما ذكر الولد والوالد باعتبارهما الأقرب عادة إلى النفس، باعتبارهما الأقرب عادة، فصار بذكرهما تنبيه على من هو دونهما. ولهذا جاء في الرواية التالية قوله والناس أجمعين، فلا يقدر أن لأحد من المحبة والاعتبار في النفس ما للنبي صلى الله عليه وسلم، ومن كان ليس كذلك لم يكن إيمانه على الوجه الصحيح، بل يكون إيمانه إما ليس ثابتا من حيث الأصل كما في أحوال الكفار، أو يكون ناقصا كالذي تتعدى محبة غير النبي في نفسه من جهة آثارها، وإن لم يقل ذلك بلسانه، وإن لم يكن ذلك حقيقة معينة في قلبه، لكنه باعتبار الآثار تتعدى محبة غير النبي محبة النبي باعتبار الآثار، فهذا نقص في مقام الإيمان، هذا نقص في واجب الإيمان. وأما إذا كان في القلب فهذا لا يتأتى من مؤمن، هذا لا يتأتى من مؤمن، لا يكون من أهل الإيمان، لا يكون من أهل الإيمان حتى يحب النبي صلى الله عليه وسلم، وتكون محبة النبي صلى الله عليه وسلم أبلغ من محبة غيره. وأنت تعلم أن هذه الجملة من أصول الإيمان وخصاله، وبه يحصل أيضا كما سبق أن الإيمان قول وعمل، وأنه يزيد وينقص باعتبار أن المحبة من العمل في القلب، وهذا رد على غلاة المرجئة الذين قالوا إنه محض المعرفة أو محض التصديق، فإن المحبة ليست مطابقة لمعنى التصديق، أليس كذلك؟ المحبة ليست هي المعرفة والتصديق، بل هذا معنى وهذا معنى، وإن كان بينهما اتصال لكن هذا معنى متميز عن هذا المعنى. فهذا رد على من قال إن الإيمان هو التصديق أو المعرفة، ودليل على دخول أعمال القلوب في الإيمان ومسماه، وأعمال الجوارح كذلك، لأنه لا يقع في الشريعة عمل مجرد في أعمال الجوارح إلا ويتضمنه عمل القلب ويصاحبه، بل ماهيته مركبة منه أبلغ من كونه ملازما له، بل ماهيته مركب منه أبلغ من كونه ملازما له، فإن الملازم يقدر منفكا بخلاف المركب المتضمن فإنه لا يقدر مفكا، أليس كذلك؟ نعم. هذا لمحبة النبي صلى الله عليه وسلم واتصالها بالكتاب، بكتاب الإيمان الذي بوب عليه البخاري هذا التبويب، باب حب النبي صلى الله عليه وسلم أو حب الرسول صلى الله عليه وسلم من الإيمان. وهذا أصل لا بد من عناية المسلمين به وإشاعته فيهم وبيان حق الرسول صلى الله عليه وآله وسلم. وأنت تعلم أن هذا المعنى من حيث هو مجمل لا أحد من المنازعين ينازع فيه، بل نفوس المسلمين أجمع مقبلة على محبة الرسول صلى الله عليه وسلم، بل هذا من أقوى المحركات والبواعث في الدين محبة النبي صلى الله عليه وسلم، فكل مسلم فإن نفسه مقبلة فيه. ولكن الذي يقع فيه وجه من الاختلاف، وجه من الفوات على كثير أو على بعض من المسلمين على أحد تقديرين، إما أن هذه المحبة تغلب من جهة آثارها بالمعصية، وهذا وجه مشهود معروف، ومن يقع فيه يعرف أنه مقصر في تحقيق المحبة، لا يستريب المقصر بالمعصية أنه مقصر في تحقيق هذه المحبة، ليس كذلك؟ هذا وجه بين عند العامة والخاصة. والوجه الثاني من الفوات والسقط هو من يضع للمحبة أوجها مبتدعة ليست في حقيقتها تحقق محبة النبي صلى الله عليه وسلم، ويجعل ذلك من محبته، بل ربما جعل ذلك هو الأصل في محبته، أو هو المميز لمن يحب النبي ومن لا يحبه. وهذا من البدعة التي عرضت في الأنبياء، في أتباع الأنبياء من قبل، فإن أتباع عيسى عليه الصلاة والسلام في أول أمرهم كان الحواريون الذين استقاموا على هدي عيسى وشريعته، ثم جاءت خلوف بعد ذلك فابتدعوا رهبانية، وإلا فالحواريون كانوا على قدر من الاستتمام على شريعة عيسى عليه الصلاة والسلام، وهم بمنزلة أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم، بل هم خاصة أصحابه، خاصة أصحاب عيسى، كما قال النبي في الزبير: لكل نبي حواري وحواري الزبير. فكانوا على تحقيق الإيمان والسنة التي جاء بها عيسى عليه الصلاة والسلام. ثم جاءت خلوفهم بعد ذلك وصاروا في بعض البدع، ودخل عليهم الإطراء عما أوجب الله بحق الأنبياء إلى أن حصل الشرك، وقالوا إن الله ثالث ثلاثة. فهذا الشرك الذي دخل عليهم، وإن كان من حيث الأسباب العلمية دخل عليهم بدخول الفلسفات على دين النصارى بعد ذلك، لما دخلت الفلسفات اليونانية وغير اليونانية على دين النصارى، فإن هذه الفلسفات كما تعرف قبلهم، كثير منها قبلهم، ومن متأخر فلاسفة اليونان أرسطو، طاليس يعد من متأخر فلاسفة اليونان، وكان قبل المسيح ابن مريم بأكثر من 300 سنة. لكن هذا في السبب العلمي، لكن هذا السبب العلمي لا يأتي إلا بتهيئة في الإرادة. لما حصل الغلو في عيسى عليه الصلاة والسلام، وعن هذا جاء قول النبي صلى الله عليه وسلم: لا تطروني كما أطرت النصارى، كما أطرت النصارى ابن مريم، كما أطرت النصارى ابن مريم، فإنما أنا عبد فقولوا عبد الله ورسوله. فهذا يعلم به أن الواجب على المسلمين مع اتفاقهم على محبة النبي، يجب عليهم أن يفقهوا المحبة الشرعية له، وأن المحبة تكون بتوقيره بالأوصاف التي وصف بها في القرآن، وصف بالقرآن بأنه النبي أليس كذلك، والرسول وعبد الله وغير ذلك من الهادي. ولهذا سمي النبي صلى الله عليه وسلم بهذه الأسماء، سمي النبي صلى الله عليه وسلم بهذه الألقاب وهذه الأسماء التي تدل على حقه صلى الله عليه وسلم. وأعظم الأوصاف وصفا له وإشادة به تسميته باسم النبوة، أنه قال نبينا صلى الله عليه وسلم وما إلى ذلك. وكذلك هم ذكر محبته عليه الصلاة والسلام، ولكن يكون ذلك بالطرق المشروعة ليس بالطرق المبتدعة التي تضيع السنن المشروعة، فإن كل محدثة بدعة. نعم.
باب حلاوة الإيمان. حدثنا محمد بن المثنى قال أخبرنا عبد الوهاب الثقفي قال عبد الوهاب الثقفي أخبرنا أيوب عن أبي قلابة عن أنس عن أنس عن النبي صلى الله عليه قال ثلاث من
صلى الله عليه وسلم قال
عن النبي صلى الله عليه وسلم قال ثلاث من كن فيه وجد حلاوة الإيمان: أن يكون الله ورسوله وحب إليه مما سواهما، وأن يحب المرء لا يحبه إلا لله، وأن يكره أن يعود في الكفر كما يكره أن يقذف في النار.
نعم. حديث أنس هذا باب حلاوة الإيمان. مقصود المصنف أن الإيمان له تحقيق، أن الإيمان له تحقيق، وهذا دليل على تفاضله، فهذا الباب من الأدلة على أن الإيمان يتفاضل. فإن النبي صلى الله عليه وسلم قال ثلاث من كن فيه وجد بهن حلاوة الإيمان، فدل على أن الإيمان يتفاضل، وأن هذه الخصال الثلاث في تحقيقها تفاضل وفي الإيتاء بها تفاضل، في إتيانها وتحقيقها تفاضل، فدل على تفاضل الإيمان، وأن الإيمان قول وعمل، فإن فيه ذكر لعمل القلب، فإن فيه ذكرا لعمل القلب، وعمل القلب يتضمن عمل الجوارح ولا بد. وهذه الخصال الثلاث بها تحقيق الإيمان، وهي أصول في أوجهها الثلاثة كما سبق: أن يكون الله ورسوله أحب إليه مما سواهما، فلا يقدم على حق الله ومحبة الله ورسوله صلى الله عليه وسلم شيء، أن يكون الله ورسوله أحب إليه مما سواهما، وأن يحب المرء لا يحبه إلا لله. وإذا حقق أو حققت هذه المحبة بين المسلمين فمن باب أولى الزوال العداوة بين المسلمين، لأنها أبلغ من مطلق زوال العداوة والاعتداء على أعراضهم أو حقوقهم، أليس كذلك؟ أيهما أبلغ، مطلق انتفاء الاعتداء على الأعراض أو تحقيق المحبة؟ تحقيق المحبة، لأنه قد ينفك عن الاعتداء على العرض لكنه لا يحمل له هذه المحبة على هذه الرتبة، أليس كذلك؟ فلما جعل الشارع تحقيق الإيمان وحلاوة الإيمان أن يحب المرأة لا يحبه إلا لله، فمن أحب أخاه المسلم لا يحبه إلا لله وأحب لأخيه ما يحب لنفسه، فمن باب أولى أنه برئ مع أخيه هذا من عرضه، أليس كذلك؟ وتعلم بهذا أن الوقوع في العرض مثلا مباعدته عن كمال الإيمان بعيدة، لأن الشارع لم يجعل ترك الاعتداء يتحقق به حلاوة الإيمان، لم يجعل مطلق ترك الاعتداء يتحقق به حلاوة الإيمان، حتى يترقى عن هذا الاقتصاد إلى رتبة عالية، وهي أن يحب لأخيه ما يحب لنفسه، وأن يحب المرأة لا يحبه إلا لله. وهذا مع الأسف من شعائر الإيمان المقصر فيها عند كثير، ليس من عامة المسلمين بل من الخاصة والعامة، تقصيرهم في تحقيق هذا المعنى في حقوق المسلمين. ولهذا تجد التخوض في الأعراض والتخوض في النيات والتخوض في أحوال الناس والطعن عليهم في أعراضهم وأحوالهم، هذا مع الأسف صار يشيع كثيرا. ويوجد في بعض الخاصة كما يوجد في العامة، ليس هذا من شأن العوام فقط، مع الأسف صار، وصار ليس هناك حقوق ثابتة وحدود ثابتة، فذهب تحقيق الإيمان وذهب حفظ الحقوق، بل وذهبت في بعض الحال المرؤات، وإلا فكان الناس في مرؤاتهم لا يجرؤ الرجل أن يتكلم في الرجل إلا فيما كان من موجبات العدل، وأصبح بعد ذلك هذا الأمر مما يستهان به كثيرا. فيجب على طالب العلم أن يقدر لهذا المقام قدره، وأن حقوق المسلمين بعضهم على بعض بالغ عند الله جل وعلا، أن حقوق المسلمين عند الله جل وعلا بالغة، ولا سيما في الأعراض والديانات وما إلى ذلك،